إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. تلك الجملة المليئة بالتوكل على الله عز وجل التي ذكرها القرآن عن نبي الله يعقوب عليه السلام حين تكاثرت عليه الهموم والأحزان حتى أنه ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فجعل القرآن هذه المقولة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لكل من به هم أو غم أو حزن، كيف يخرج من ذلك إلى ربه تبارك وتعالى الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فإن هذه الدنيا جعلها الله عز وجل دار الهموم والأحزان، لا يخلو الإنسان فيها من هم ولا حزن ولا نغص ولا كدر ولا غم، ولا بد أن يكون فيها ذلك لكل إنسان مؤمن كان أو كافرا، مؤمنا كان أو كافرا، طائعا كان أو عاصيا. قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. جعل الله عز وجل فوائد في الهم والحزن مع جعله علامة لهذه الدنيا. ليست الدنيا بدار السعادة والاستقرار الأبدي الذي لا يزول، وإنما تكون هذه الصفة في الآخرة لمن أنعم الله عز وجل عليه برضوانه. لا تنتهي الهموم في هذه الدنيا ولا الأحزان مع اختلافها على أصناف الناس، في من يحزنه شيء وهذا يحزنه شيء آخر، ومع اشتراك الناس في أمور يحزنون لأجلها ويتألمون لأجلها واختلافهم في أمور أخرى، لكنها دار الهموم والأحزان. جعلها الله كذلك، ولذلك حقرها وذم من حرص عليها، فقال سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، بالتنكير قال أهل العلم لتفيد التحقير لأنها حياة حقيرة لا يستقر فيها الأمر، متقلبة لا يأمن الإنسان فيها على نفسه أو أهله أو ولده، لا يأمن مما سيأتيه غدا، ولا يأمن مما يحدث له، ولا يعلم ما يجري عليه من أقدار الله عز وجل. هكذا كانت هذه هي علامة الدنيا، أنها دار الهموم ودار الأحزان، ولا يستقر الإنسان فيها أبدا بأن يأمن فيها من شيء من ذلك. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الذي قدر على الإنسان أن يتقلب به القدر في خيره وشره جعل له المخرج من ذلك، وبين له ذلك فيما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فدار الهموم والأحزان لا تخلو من ذلك في كل إنسان في كل وقت، لا تأمن على نفسك من ذلك، ولكن الله مع ذلك لم يخلق أبدا شرا محضا، وما خلق من شر إلا وجعل فيه الخير. حتى في الهموم والأحزان جعل الله تبارك وتعالى فيها من الفوائد ما قدر بحكمته سبحانه وتعالى. فمن فوائد الهم والحزن والغم الذي يصيب الإنسان في الدنيا أن الله عز وجل جعله في حق المؤمن مكفر للسيئات ورافع للدرجات. وإن كان لا يخلو منه حتى أفضل الناس، لما دخلت عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتألم ألما شديدا في مرض الموت، قالت عائشة: ورأساه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. قالت: يا رسول الله، أو تتألم؟ قال: إني لأوعي كما يوعك الرجلان منكم. قالت: يا رسول الله، وإن في ذلك لأجر. قال: نعم، ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، والنصب هو التعب، والوصب هو المرض المزمن، والهم هو الحزن على ما سوف يأتي. ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة، حتى الشوكة يشاكها في سبيل الله إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. إن من فوائد الهم والحزن أيضا أنه يعطي الإنسان صلابة وقدرة على تحمل المسؤولية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه، ينهى عن كثير من الإرفاه، ألا يترفه الإنسان دائما، وألا يكون همه دائما تحصيل حتى كل ما أبيح له من المباحات، لئلا تألف نفسه ذلك. والدنيا تتقلب وتتغير، فلعله إن تغيرت به الدنيا لم يصبح قادرا على مواجهة هذه المتغيرات. ولذلك يحسن للإنسان ألا يتوسع في المباحات، أو ألا يعود نفسه على الإرفاه بحيث أنه يطلب كل شيء ليجده، فإن هذا ليس مكانه في هذه الدنيا. وإن من فوائد الهم والحزن أيضا في حق المؤمن أنها تزيده صلة بالله عز وجل. والناس قد يلجؤون إلى الله في الشدائد أكثر ويتعلقون به أكثر، لكنهم ذم الله عز وجل من إذا فرج الله همه عاد إلى سيرته في معصية الله عز وجل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. لا بأس بذلك أن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل، فإن الهموم توبث العبد انكسارا في القلب، وتوبث العبد توكلا على الله عز وجل حين يعلم أن لا أحد سيخرج به من الذي هو فيه من الهم والحزن إلا رب العباد تبارك وتعالى. وانظر إلى حال يونس عليه السلام، كيف كان في بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي أعماق البحار حيث لا أمل في الأسباب أبدا، فجعل يتوسل إلى الله عز وجل بتوحيد الله وبالانكسار إلى الله عز وجل قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ينهج بكلمة التوحيد في هذا الموقف العصيب، ويلجأ إلى الله عز وجل بالانكسار إليه، ويصف نفسه بالظلم، وقد وصفه الله أنه كان قبل ذلك لم يكن ظالما بل مسبحا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان محسنا من المحسنين قبل ذلك، ومع ذلك يلجأ إلى الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والمؤمن يحتسب ويفرق هذا بينه وبين الكافر: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فإن الهم يورث العبد رغبة إلى مراجعة نفسه وإلى إحداث توبة، لأن الهموم قد تأتي بسبب الذنوب وبسبب المعاصي ويرفعها الله عز وجل إن شاء. فكلما أصاب الإنسان هما، كلما رجع على نفسه باللوم والتقصير والمحاسبة والمساءلة، وكلما سأل نفسه: لما ابتليت بذلك؟ وإن لم يجد في نفسه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، زاده ذلك لجأ إلى رب العباد تبارك وتعالى. والله عز وجل الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء لم يقدر أن تكون هذه الدنيا دار الأحزان، حتى سلك أن يبين، حتى بين رسوله صلى الله عليه وسلم للناس كيف يتخلصون من هذه الهموم، كيف مدافعة الهموم؟ فإن الهم جند من جنود الله عز وجل، قد يسلطه على عبد يريد به الرحمة من أوجه، وقد يسلطه على عبد يكسر به قلب العبد، وقد يسلطه على عبد وهو يبتغي أن يتقرب العبد إليه، وقد يسلطه على عبد على وجه العقوبة، وقد يسلطه على عبد على وجه الرحمة أيضا. ولكنه بين كيف مدافعة الهموم، وإن من أول ما يدفع به المؤمن عن نفسه الهم هو أن يتأمل في أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا، ويرى آثار ذلك في الكون. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم أو حزن قال: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. لأن في هذا تفريج للهموم، فأول ما يتوسل به العبد عند الهم توحيد الله عز وجل، وتلك الكلمة كلمة التوحيد التي خلق الله لأجلها السماوات والأرض، لا إله إلا الله مع التوسل بأسمائه وصفاته الحليم العظيم. فالحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، هو الذي يؤخر العقوبة وإن كانت مستحقة، هو الذي ما ينبغي أن يعصى أبدا، وهو الذي قدرته كاملة على العباد، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ومع هذا فهو الحليم سبحانه وتعالى. فكأنه يتوسل العبد لله باسمه الحليم، أن لو كان مستحقا لعقوبة أن لا يعامله بما هو أهله، وإنما يعامله بما الله أهله. لا إله إلا الله الحليم العظيم، والعظيم الذي لا يتعظمه شيء، لا يعجزه شيء، ولا يتعظمه أن يكشف كرب العبد المكروب، ولا يتعظمه أن يتجاوز عن هذا العبد مهما كان من إساءة لهذا العبد. فيتوسل الله بالحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. ذكر الربوبية عند طلب كشف الكرب فهذا مناسب جدا، لأن من معاني الرب أنه المدبر للأمر الذي يكشف الكرب ويفرج الهم ويرفع البلاء ويأتي بالحاجة التي يريدها العبد، وكل ذلك بيده، كل الخير بيده رب العزة سبحانه وتعالى. وهنا خص ذكر العرش مع مبدية رب العرش العظيم، لأن العرش سقف المخلوقات وكل الخلق تحته، والله مستو على عرشه فوق سماواته لا يعلو عليه شيء، علي بذاته وأسمائه، علي بقهره، علي في شأنه سبحانه وتعالى. والعرش سقف المخلوقات وكل شيء تحته، فرب العرش له القهر وله الأمر ولا يعجزه شيء أبدا، والعبد واحد من مخلوقات لا تحصى تحت هذا العرش. ولذلك يتوسل بذلك، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، والكريم الذي يعطي بلا حساب، والذي عطاؤه ليس فيه حساب. والله عز وجل من أفعاله الحسنى أنه سحاء الليل والنهار، كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، دائم الصب بالنعم على عباده في كل وقت وحين، ما من لحظة تمر إلا والله يتفضل فيها على العباد بالرزق والحفظ والحلم والستر والمغفرة والعفو والاختيار والتدبير، وكل أفعاله جميلة سبحانه وتعالى، وهو مستحق للحمد على كل حال، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولذلك أوصانا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء عند نزول الهموم. وكذلك مما يتوسل به إلى الله عز وجل الدعاء الذي ذكرت عن يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأخبر صلى الله عليه وسلم بدواء آخر للهموم، كما في حديث أنس رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها بألفاظ متعددة وبأسانيد مختلفة، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصابه هم أو كرب، وهذه رواية أنس، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. توسل بأسماء الله وصفاته، وخص هنا اسمان جليلان من أسماء الله كثر ذكرهما في مواطن كشف الكرب، جاء ذكرهما في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وتكرر ذكرهما في أول آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعند خضوع الخلق جميعا له وعلت الوجوه للحي القيوم. وفي غير ذلك، وهنا في معرض طلب كشف الكرب والهم، يرشدنا الصادق صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيتوسل لله بهذا الدعاء، احفظه وتوسل به، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والحي هو الاسم الجامع لجمال الصفات لله سبحانه وتعالى، فكمال الحياة يستلزم كمال الصفات. فالحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا قديرا عليما. الحياة الكاملة التي لا توجد إلا لله عز وجل، ولذلك أرشد سبحانه في القرآن فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به. والقيوم الذي يقوم بأمر عباده، بأمر الكون كله بما فيه، يرزق جميع الخلق ويعلم شأن جميع الخلق ويسمع جميع الخلق ويبصرهم ويعلم خواطرهم ويسمع أنين قلوبهم ويعلم مشاعرهم، وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى. لا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد ولا إلى وسيط بينه وبين الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يحتاج، كما يقول الأفاكون كذبون تعالى الله عن ذلك، أن يصلب على الصليب ليشعر بألام البشر. هو أعظم وأجل من ذلك، هو الذي خلقهم ويعلم ما يشعرون به، بل هو الذي خلق لهم ما يشعرون به. فالقيوم هو الاسم الجامع لكمال الأفعال، فإنه أفعاله كلها حسنة، مستحق للحمد عليها كلها سبحانه وتعالى. ليس في فعل الله شر قط، ولا في خلق الله شر محض. فإن علم العبد أن الله له الأسماء الحسنى والأفعال الحسنى وتوسل إلى الله بذلك، كشف كربه بإذنه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فقدر الجار والمجرور برحمتك، وخصه برحمة الله وحده، فلا يرجى غير رحمته، ولن يأتي الفرج إلا من رحمته. وتلك الرحمة تعالى الله عن أن تضيق بعباده، فإنه قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، وأنت شيء وأنا شيء والهم شيء والحزن شيء، والله قادر على أن يبدل الحال. برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. لأن الهموم ليست في الدنيا فقط، الهموم ما يهمك من شأنه فيما سيكون بعد الموت أيضا مع الله عز وجل، وهذا أجل الهموم. أصلح لي شأني كله، شأني في حياة الدنيا وشأني معك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقد جاء ابن عمر يدعو فيقول: فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. بل إن من أعظم العقوبات أن يكل الله العبد إلى نفسه أو إلى أحد من الخلق. وإن مما يفرج به الكروب كذلك الإيمان بالقدر، الإيمان بأقدار الله عز وجل، وهو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر فعل الله عز وجل، وفعل الله كما قلت وكما أخبر عن نفسه كله جميل، وإن خفي لك فيه وجه المصلحة، وإن خفي لك فيه وجه المصلحة. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها،
إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فإن نظر العبد إلى ما أصابه من كرب أو مصيبة فعلم أنها من عند الله، فنظر إلى أسماء الله وصفاته فوجده رحيما عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا، فإنه يسلم إلى ما قدر الله له بالرضا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. وكان عمر رضي الله عنه إن أصابته نازلة قال: إن أصابتني مصيبة حمدت الله فيها على ثلاث: أنها لم تكن في ديني، لأن هذه أعظم المصائب، وكل مصاب دون الدين فهو هين. امرأة من الأنصار جاءها خبر مقتل ولدها فاسترجعت، ومقتل زوجها فاسترجعت، ومقتل أخيها فاسترجعت في معركة واحدة، ثم جعلت تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو بخير حال. قالت: الحمد لله، كل مصاب دونك جلد يا رسول الله. لأن المصاب في رسول الله مصاب في الدين، ولذلك أتى في الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، إن سلب الإنسان دينه فهي المصيبة والله، وكل مصاب دون ذلك فهو أهون وأخص أن يعكر حياة الإنسان أو يجعله ساخطا. قال: إن أتتني مصيبة حمدت الله فيها على ثلاث: أنها لم تكن في ديني، وأنها لم تكن أكبر من ذلك، وأن الله رزقني الصبر عليها. وإن من أعظم ما يدفع به الهموم كثرة الإلحاح على الله في الدعاء، كثرة الإلحاح على الله في الدعاء. في مسند أحمد بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والحزن يكون على ما فات، والهم على ما سوف يأتي، والغم هو الحال الآن فيما يصيب الإنسان بالحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل. والعجز قصور في القدرة، يريد الإنسان أن يأتي شيئا فلا يستطيع، يريد أن ينفق فلا يجد مالا مثلا، يريد أن يجاهد فلا يجد القوة على ذلك، يريد أن يصلي، أن يمشي، أن يفعل، فيعوذ بالله من العجز والكسل. والكسل مع وجود القدرة لكنه عجز في الإرادة، فالإنسان قادر لكن ليس عنده همة تدفعه للنشاط وللعمل، حتى للعمل في الطاعة. ولذلك جعل الله ذلك الكسل عقوبة للمنافقين الذين كانوا يستطيعون الطاعة فتأخروا وسوفوا التوبة وجعلوا يتأخرون حتى عاقبهم الله بذلك. كره الله انبعاثهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، ثبتهم، جعل العجز في إرادتهم، لم تتوجه إرادتهم لفعل الخير. أعوذ بك من العجز كسور في القدرة، والكسل كسور في الإرادة والعزم. ولذلك كان يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد. وأعوذ بك من الجبن والبخل. والجبن إحجام بالبدن في مواطن الإقدام، والبخل إحجام بالمال في مواطن الإنفاق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وضلع الرجال، ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين هو ثقله الذي يميل بصاحبه، فإن الإنسان إن أصابه دين حمل الهم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك برجل يحمل حملا ثقيلا لا يستطيع حمله، حتى أنه يميل به لشدة ثقله. كما قال بعض السلف: إذا دخل هم الدين قلب عبد أخذ من العقل ما لا يعود إلا بإذن الله. هم شديد والعبد إذا غلبته الديون ربما تسلط عليه الدائن، ربما كان دينا فأنظره إلى ميسرة، ربما كان متعجلا مخالفا فشق عليه، وإن كان له أصل الحق في المطالبة لكن ذلك يشق على المدين. أما غلبة رجال فهي بغير حق، أن يسلط عليه ظالما، أن يسلط عليه ظالم فيغلب عليه ويشق عليه بغير حق، والنبي يستعيذ من كل ذلك، من الانكسار إلى الخلق بحق أو بغير حق. ولذلك بدأ الدعاء بلفظ الجلالة بغير نداء لسرعة الحاجة وشدتها، اللهم ما إني أعوذ بك، والله هو وحده الذي يستعاذ به من كل ذلك. وإن من أعظم ما تكشف به الكروب، أعظم الأسباب إن شئت، تعلق القلب بهذا الكتاب العظيم، كتاب الله عز وجل بالقرآن، فإن الله جعله شفاء ونورا وهدى ورحمة. ولذلك كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب عبدا هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكان ذلك فرحا وسرورا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: نعم ينبغي. قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، والربيع هو أفضل الفصول في الأزمنة وأفسح الأمكنة، أي أن يفسح الله له فيشرح صدره بالقرآن فتصبح الهموم بالنسبة له هينة، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة نيته، وفي رواية: أكبر همه أو همه، جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. لكنه توسل إلى الله بالأسماء والصفات والتوحيد وطلب القرب منه بكلامه أحب شيء إليه، ومع ذلك رضي بقضاء الله. قال: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل قضاء الله عدل، وكل أفعال الله بين العدل والرحمة، لا يخرج شيء منها عن ذلك. ولذلك فكل نعمة أسديت إلى العبد فمحض فضل من الله عز وجل، وكل بناء نزل بالعبد فمن عدل الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: ولذلك كانوا يتوسلون إلى الله، أي السلف، فيقولون: اللهم ما كان من حسنة فمنك وحدك، فلك الفضل والمنة لك. اللهم ما أصبت من حسنة، أي من طاعة، فلك الحمد فمنك وحدك والفضل لك، وما أصبت من سيئة، أي من معصية، فبعلمك أو فبعدلك والحجة لك، فأسألك بثبوت حجتك علي وانقطاع حجتي لك إلا غفرت لي، إلا غفرت لي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكان ذلك فرحا وسرورا. إن من أعظم ما يقوي العبد في مواجهة الهموم الثقة بالله عز وجل، والتوكل على رب العباد تبارك وتعالى. وانظر إلى حال نبي الله يعقوب، كيف أنه أخذ يوسف من حضنه حتى إنه فرق بينه السنوات الطوال، ثم أذن الله مع وجود اللوعة في قلبه طوال هذه السنوات أن يضيف إلى ذلك ابتلاء جديدا، ففرق بينه وبين بنيامين وبين أخي يوسف الآخر وهما أحب الأبناء إليه، فازداد الهم والحزن حتى أضيف إلى ذلك بلاء شديد، فقد بصره وقال عنه عز وجل وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، وهو في ذلك كله لا يفقد الثقة والرضا عن الله عز وجل. يأتيه أبناؤه فيقولون تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني كف عن ذلك أوقف بنفسك. فجعل يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وإنما تفيد الحصر والقصح، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن الخير بيده وأنه لا يقنط أحد من رحمته. ثم يا للعجب يا للعجب، جعل هو يبث الثقة في قلوب أبنائه، وهو المبتلى وهو الفاقد لابنيه وهو الفاقد لبصره وهو الشيخ الطاعن في السن وهو الذي مرت عليه السنوات الطوال فلم يقنط من رحمة الله ولم يستعجل فرج الله عز وجل، فجعل يقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله ومن فرج الله ومن سعة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وللحديث بقية إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن من الهموم والأحزان ما يشترك فيه الناس جميعا، فالناس لا تنقطع حاجاتهم، وكلهم عندهم مخاوف على النفس والأهل والمال والولد، وكلهم تتقلب بهم الأقدار. وما يشترك فيه الناس إنما يفاضل الله بين الناس فيه بقدر ما يفعلون من رضا بالقدر وإيمان بالله وثقة به وثبات على الحق، أو بتخل عن الدين وتسخط على قدر الله. فبين ناج وهالك، وبين مرضي عنه ومسخوط عليه، ولكن هناك هم عظيم هو أعظم الهموم، هو الذي لا بد أن يحمله كل مسلم، هو الذي يفضل الله به بين عباده، بل هو الذي يجعله الله نعمة. أي والله نعمة، يجعل الله نعمة واصطفاء منه أن يصطفي عبد أن يحمل هذا الهم، وعقوبة منه وطردا من رحمته ألا يحمل هذا الهم، وهو هم الدين. والله عز وجل هو الذي يعلم أين يضع هدايته سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وهو الذي يعلم أين تكون الهداية حيث يضعها بفضله حيث شاء. فمن باك على عدم تحصيل شهوة محرمة، بل ومن باك على هزيمة فريق الكرة، ومن باك يحمل هم دينه الذي يعلم أنه أغلى شيء عنده. وقارن بين ألفاظ القرآن كيف فرقت بين هذا وذاك. قال الله تبارك وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقالوا لا تنفروا في الحرب. فرحوا أنهم تخلفوا عن الغزوة، فرحوا أنهم تعذروا إلى رسول الله بأعذار كاذبة فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى عاقبة هذا الفرح. توعدهم الله عز وجل وقالوا لا تنفروا في الحظ، قل نار جهنم أشد حظا لو كانوا يفقهون. هناك من يفرح بتحصيل الزنا والعياذ بالله، يفرح أنه أصبح قادرا على إغواء امرأة، يفرح أن زلت قدمه في شهوة، يفرح أن سرق مالا حراما. وهناك من يحزن إن أصابته أي شيء من ذلك صغيرا كان أم كبير. انظر في مقابل ذلك في نفس الصورة، قال عز من قائل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فسبحان الله، نزلت في علية بن زيد ومن معه، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الجهاد في غزوة تبوك، حيث كان الحر شديدا وحيث كان وقت جني الثمار في المدينة، فالدنيا مقبلة والاختبارات شديدة، وحيث كان العدو هو الروم أكبر قوة عسكرية في الأرض في ذات الوقت، ولم يلاقيه المسلمون قبل ذلك، فالمخاطر شديدة. ومع ذلك أتوا إلى رسول الله يرغبون الخروج للجهاد، فلما قال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا أن لن يخرجوا للجهاد. ولذلك بشرهم الله عز وجل: ما إن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وترك المدينة وراءه حتى قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. إن هناك من يجعل سعادته في رؤية الحرام وفعل الحرام، وهناك من يؤلمه ذلك. وانظر إلى مثال عجيب في القرآن كلنا نحفظه وأكثرنا لا يتدبره ولا يتأسى به إلا من رحم الله، فإن يوسف عليه السلام وكان شابا فتيا جميلا أعطي شطر الحسن كما يقال، حتى فتنت امرأة العزيز به: ما شأن شاب غريب في بلد في قوة عنفوان الشباب وثوران الشهوة؟ وعرضت له امرأة العزيز وعلقت الأبواب وقالت: هيت لك، والزوج لا يخشى منه شيء. فإنه لما علم قال: استغفري لذنبك. وقال يا يوسف أعرض عن هذا، وهي سيدته تأمره بذلك، فلو كان ليس صاحب دين لفرح بذلك والله، لكنه أصابه الهم وخشي على نفسه أن يهتك الستر بينه وبين الله عز وجل بكبيرة الزنا، فجعل يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ثم أذن الله أن تتعاظم المحنة، فالمرأة ما زالت تمكر، فأتت له بالنسوة بالمجتمع الذي يسمى راقيا، فجعلنا يراودنه عن نفسه، فلما كثرت عليه المحنة خشي على نفسه وحمل هم أن يقع في المعصية، فسأل الله أن يبتليه ببلاء يبعده عن ذلك. بلاء في الدنيا هو خير من بلاء في الآخرة. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هل وجدت هذا المثال؟ رجل تعرض له الشهوة من النسوة وكلهن راغبات، لم يبذل في سبيل ذلك مالا ولا جهدا، هن يتنافسن عليه وهو يقول: يا رب أدخلني السجن، أفضل لي من أن أقع في معصية الزنا. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال: أحب إلي مما يدعونني إليه، فأمر يسخط الله علي إن قارنته بمصيبة تجلب رضا الله علي فهي أحب إلي. فهذا شأن يوسف، مع أنه حمد الله على الخروج من السجن، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فلم يكن السجن قط بظلمته وشدته وضيقه وغربته وبلائه محببا، لكنه فقط حين كان هو السبيل للهروب من المعصية حمل يوسف هم دينه. ولذلك هم الدين عظيم لا يحمله إلا من اصطفاهم الله عز وجل، وهناك من لا يحمل هم الدين ولا هم الشريعة ولا يبالي بذلك، أن يجعل كل ذلك وراءه ظهريا يؤجل ويؤخر، بل قد يبيع دينه بعرض من الدنيا. ونفس هذه التفرقة في الدنيا بين هذه الهموم هي بنفسها التي يجازي الله عليها في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال في مقابله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وهنا سؤال أختم به: متى تنتهي الأحزان إذن؟ متى تنتهي الأحزان؟ اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، سابق بالطاعات يبتغي بذلك كشف الكربات، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة وهي من أسباب كشف الكرب: أرحنا بها يا بلال. وكما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يرش، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ومن ذهب ولؤلؤة، ولباسه فيها حرير، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. انتهى، مضى وقت الأحزان. أول بشرى يبشر بها المؤمن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فيا لها من بشرى، انتهت المخاوف وانتهت الأحزان. وأعظم ذلك أن لا خوف حتى من شيء يستقبل، لا موت في الآخرة، فالخلود أبدي في جنة الخلد، ولا هم فيها ولا حزن، ولا يبقون عنها حولا، كما في حديث أبي سعيد الخدري: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد، نادى رب العالمين تبارك وتعالى: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل لكم من حاجة؟ فيقولون: وأي حاجة لنا، وقد بيضت وجوهنا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول: فإني أعطيكم أفضل من ذلك، فإني أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال أهل العلم: فدل الحديث على أن رضا الله أفضل من جميع نعيم أهل الجنة، فما بالك أن يكون رضا الله أفضل من الدنيا وما فيها. وآخر شيء أختم به: من أعظم أسباب تفريج الكروب أن تفرج أنت الكروب على المسلمين. فإنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإن ضاقت عليك الدنيا بأسفها ولم يكن فيها لك منزل يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي غربة فوق غربتنا التي أضحت الأعداء فينا تحكموا. وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم، فما شئت فخذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم منابر من نور هنالك، منابر من نور هنالك، وفضة ومن خالص العقيان لا تتقسم، وكثبان مسك قد جعلن مقاعد لمن دون أصحاب المنابر يعلم. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا بنور ساطع أشرقت له الجنات بأسفها لا يتوهم، تجلى لهم رب العالمين جهرة فيضحك فوق العرش، ثم يكلم يقول: سلوني ما اشتهيتم، فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نسألك الرضا، نسألك الرضا، نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه: تعالى الله، فالله أكرم. فيا بائعا هذا بثمن معجل، كأنك لا تدري، بلى سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا واسع الفضل، يا دليل الحيارة، يا ناصر المستضعفين، يا سامعا لكل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كاشف الهم والغم والكرب، يا أرحم الراحمين، يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمن كله. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، لا تجعل فينا شقيا ولا محموما، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. ارزقنا حسن التوكل عليك، وتمام التوكل عليك، وعاقبة التوكل عليك في الدنيا والآخرة. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك من كل خير يقربنا إليك، ونعوذ بك من كل ما يسخطنا عليك من صغير أو كبير. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمالنا، وتحمل الحقوق عنا. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطمع إلا في رحمتك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق من وليته علينا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير، هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير. انصره وانصرنا على القوم المفسدين. من أرادنا والبلاد والإسلام والمسلمين بشر فرد كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره. ومن أرادنا بخير إلينا رب العالمين، فوفقه وأيده بجندك يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في سوريا وفي بوما وفي كشمير وفي فلسطين والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم قر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. احفظ لنا أبناءنا، ربهم لنا، احفظهم من الفتن ما ظهر منهم وما بطن، وفقهم في أمور الدنيا والآخرة، ارض عنهم وعنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين، وهب لنا من لدنك ما يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.